أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نسأله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر بعض آيات من تفسير آيات القرآن الكريم من تفسير الشيخ محمد بن صالح العثيمين المسمى تفسير القرآن الكريم. ونحن بدأنا في سورة آل عمران، في تفسير سورة آل عمران من الآية الواحدة إلى الآية الرابعة. وعرفنا يا إخوان معنى بسم الله. ما معنى بسم الله؟ يعني أبتدئ بسم الله. لا، ليس أبتدئ بسم الله، أبتدئ بكل اسم لله، أبتدئ بكل اسم لله. لماذا؟ أسماء الله كثيرة، فأنت إذا قلت بسم الله كأنك تقول أبتدئ بكل اسم لله عز وجل. لماذا؟ لأن لفظ اسم مفرد مضاف فيعم جميع الأسماء الحسنى. ولذلك بسم الله الرحمن الرحيم فيها فائدة كبيرة، ولذا ينبغي للإنسان أن يهتم بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كأنك تقول باسم جميع أسماء الله عز وجل. والله عرفناه بالأمس تكلمنا وعرفنا أن الله سبحانه وتعالى هو المألوه المعبود المستحق إفراده بالعبادة، لأنه اتصف بكمال الألوهية والأفعال، كما قلنا في تفسير قوله تعالى الحي القيوم، الحي القيوم، كمال صفات الأقوال وصفات الأفعال. وأما الرحمن الرحيم عرفنا معناها أنها اسمان يدلان على أنه سبحانه وتعالى واسع الرحمة، ورحمته متعلقة بالمرحوم. النعم كلها التي نحن فيها هي من أثر رحمة الله عز وجل. ولذلك يقول العلماء من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام تلك الصفات. فنحن نقول الله سبحانه وتعالى عليم، يعني أنه ذو علم، عليم ذو علم، يعلم به كل شيء، قدير أي ذو قدرة، يقدر على كل شيء. وليس فقط الاسم فقط، وإنما الاسم والصفة والأثر. لكن بالأمس قلنا إن ألف لام ميم الحروف المقطعة ما معنى الحروف المقطعة؟ مثل ألف لام ميم حاميم كافا يا عين صاد التي في أوائل السور. كثير من العلماء يقولون الله أعلم بمراده، لكن مع الجزم ومع التأكيد أن الله لم ينزل هذه الحروف عبث، لم ينزلها عبث، بل لحكمة يعلمها هو ولا نعلمها نحن. ولذلك أكثرهم يقولون السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعي هو الأولى. يعني لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه فسر شيئاً من هذه الحروف المقطعة، لكن قال بعض العلماء فيها أقوال. أحسن ما قيل فيها في نظري والله أعلم أن الله سبحانه وتعالى أنجز القرآن، أنزل القرآن للإعجاز والتحدي، أنزل القرآن للإعجاز والتحدي. هذه الحروف مؤلف منها القرآن، فكأن الله يقول للعرب الفصحاء إن كنتم صادقين فأتوا بمثل هذا القرآن الذي كون من هذه الحروف. ولذا هذا أحسن الأقوال الذي اطلعت عليه في نظري، وأيضا يشهد لهذا القول أن إذا ذكر مثلا الحروف المقطعة يذكر بعدها غالبا تلك آيات الكتاب، تلك ذلك القرآن المجيد. ولذا نحن نقول إذا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم نبتدئ قراءتنا، نبتدئ أكلنا، نبتدئ ركوبنا في السيارة، أي شيء تقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني تطلب من الله البركة وتستعين به سبحانه وتعالى. كم عدد سور القرآن؟ 114. 114 أطولها سورة ماذا؟ سورة البقرة. وأطول آية؟ آية الدين. وأعظم آية؟ أيوة، كلها في سورة البقرة. طيب أقصر سورة؟ سورة الكوثر. سورة الكوثر مع أن معناها عظيم، وآية الدين كما قلنا هي أطول آية. وأقصر آية؟ أقصر آية مدهامتان في سورة الرحمن. أقصر آية مدهامتان في سورة الرحمن. والآيات بعضهم عدد الآيات التي في القرآن 6200 آية، كانوا يعدونها قبل ما يأتي الكمبيوتر هذا، وعدها صعب، ولكن بوجود الكمبيوتر يمكن أن نعدها بسهولة. ولذلك يقول العلماء إن بالتتبع إن السور المفتتحة بالحروف المقطعة كم سورة؟ 29. السور المبتدأة بالحروف المقطعة 29، أولها سورة البقرة وآخرها سورة القلم، نون والقلم وما يسطرون. وشوف سبحان الله إخوان، شوفوا فيها إعجاز، فيها إعجاز عظيم. منها الأحادية، يعني أحد صاد نون قاف، ومنها الثنائية ياسين حاميم، ومنها الثلاثية والرباعية والخماسية كافا يا عين صاد. صحيح أن هذا للإعجاز، أن هذا للإعجاز. أيضا بعض العلماء يقولون فائدة البداية بهذه الحروف المقطعة أنهم كانوا العرب يعارضون القرآن الكريم ويمنعون الجميع، لا أحد يسمع القرآن الكريم، فربنا سبحانه وتعالى جاء بهذه الكلمات المقطعة لأجل ينتبه السامع ويأتون يستمعون. ما معنى إذا قال صاد؟ يعني ماذا يريد بهذه الكلمة صاد؟ وربنا يأتي بعدها والقرآن، يعني ينتبهون فيقولون إنها تلفت الأنظار، هذه الكلمات تلفت الأنظار، فيأتي السامع وتستهوي السامعين لاستماعها واستماع القرآن الكريم. المهم نقول إنها الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفسرها، وربنا ما أنزل شيء في القرآن إلا له معنى وله حكمة نعلمها أو لا نعلمها. بالأمس وقفنا عند قول الله عز وجل تهديده للكافرين أن لهم عذاب شديد. ربنا سبحانه وتعالى لما بين نزول القرآن الكريم والتوراة والإنجيل بين أن الكافرين الذين يجحدون كتاب الله عز وجل ويعارضون رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون باليوم الآخر لهم عذاب شديد. وعرفنا أن العذاب معناه العقوبة، معنى كلمة عذاب العقوبة، والشديد القوي، يعني أن العقوبة قوية والعياذ بالله. نحن نقرأ في القرآن الكريم كيف العقوبات، وعرفنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، مهما كان عذاب في الدنيا فإنه أهون من عذاب الآخرة، لأن عذاب الدنيا ينتهي بالموت، لكن عذاب الآخرة لا ينتهي، لا ينتهي، ليس هناك موت، يؤتى بالموت بين الجنة والنار ويذبح، فيقال لأهل الجنة خلود فلا موت ولأهل النار خلود فلا موت، نسأل الله العافية. لو نظرنا إلى الآيات التي تخوفنا من عذاب الله عز وجل والعذاب الذي أعده الله للكافرين، يقول الله عز وجل إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، ما يستطيعون يخرجون، النار محيطة بهم، نسأل الله العافية. وإذا أرادوا شراب ماذا يعطيهم ربنا؟ وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، يعني يطلبون الشراب من العطش، نسأل الله العافية، لشدة الحر والظمأ، فإذا أغيثوا يؤتون بماء يشوي الوجوه، إذا أقبلوا به على أفواههم ليشربوه شوى وجوههم، يعني أحرق وجوههم والعياذ بالله. ولذلك يقول الله عز وجل بئس الشراب، بئس الشراب، هذا شرابهم. وأيضا قال تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، هذا طعامهم. ولباسهم يقول الله عز وجل سرابيلهم من قطران، أنتم تعرفون القطران إذا أشعلت فيه النار اشتعل، سرابيلهم ثيابهم التي يلبسونها من قطران، وثياب أهل الجنة من حرير، شوف الفرق العظيم بين هؤلاء وهؤلاء. ومقرهم مقر الكفار، يقول الله عز وجل يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ويقول الله عز وجل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ولأهل العذاب الصراخ والعويل، نسأل الله العافية. قال تعالى وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فيقال لهم توبيخا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. الآيات التي تبين نعيم أهل الجنة كثيرة في القرآن الكريم، ترقبنا في الجنة، نعمل صالحا لنكون من أهل الجنة، وأيضا الآيات التي تبين العذاب كثيرة جدا تخوفنا من عذاب النار. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بشيرا لأهل الجنة ومنذرا من النار. أيضا السنة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام مملوءة بذكر أصناف العقاب الذي يعاقب به الكفار، نسأل الله العافية. لكن الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك والله عزيز ذو انتقام، الله عزيز ذو انتقام، يعني عزيز ذو العزة، معنى كلمة عزيز أي ذو العزة. والعزة ثلاث أصناف، عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. العزة ثلاث أنواع، عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع، وكلها لله عز وجل. ما معنى عزة القدر؟ أن الله ذو قدر شريف عظيم، صحيح ولا لا؟ قدر الله عظيم، قدره في نفوسنا عظيم، وهو عند جميع المخلوقات عظيم. ولذلك كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما قيل له أنت سيدنا قال السيد الله، هذه عزة القدر، ليس هناك قدر أحسن من قدر الله عز وجل. أيضا عزة القهر، عزة القهر، الله سبحانه وتعالى قاهر لكل شيء لا يغلب بل هو الغالب، قال تعالى وهو القاهر فوق عباده. وأنتم تعرفون الشاعر الجاهلي الذي مدح الفيل، الذي انحسر لما جاء ليهدم الكعبة وانحسر الفيل، قال هذا الشاعر الجاهلي: أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب. الذي نزلت فيه آية: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. فنحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى غالب على كل شيء. فالعزة ثلاث أنواع: عزة القدر وهو الذي قدره لا يبارى ولا يمارى فيه، وعزة القهر أنه قاهر لكل شيء، وعزة الامتناع أي أنه عز وجل يمتنع أن يناله سوء أو نقص. ولذلك البادية يقولون مثلا: هذه أرض عزاز، هذه أرض عزاز، معنى عزاز يعني صلبة قوية لا تؤثر فيها الفؤوس والمعاول. ما معنى ذو انتقام؟ عرفنا عزيز، عزيز أنه عزيز القهر والقدر والغلبة، لكن ما معنى ذو انتقام؟ أي صاحب انتقام، والانتقام أخذ المجرم بإجرامه. تقول: انتقمت من زيد، يعني أخذت بحقي منه، وكما قال الله عز وجل: إنا من المجرمين منتقمون. لكن هنا قال ذو انتقام، ذو انتقام، ولم يقل ذو الانتقام، قال ذو انتقام ولم يقل ذو الانتقام. في الرحمة ماذا قال؟ وربك الغفور ذو الرحمة، ولم يقل ذو رحمة، وإن كان قد قال في آية أخرى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. لماذا يقول؟ لأن الانتقام ليس من أوصاف الله المطلقة، الانتقام ليس من أوصاف الله المطلقة، وليس من أسماء الله المنتقم أيضا، ليس من أسماء الله المنتقم. فالمنتقم لا يوصف الله به إلا مقيدا، فيقال المنتقم من المجرمين كما قال تعالى: إن من المجرمين منتقمون. أما ذو انتقام فهي لا تعطي معنى الانتقام المطلق. لماذا لا تعطي معنى الانتقام المطلق؟ لأن انتقام نكرة فلا تعطي المعنى على الإطلاق، بل له انتقام مقيد بالمجرمين ونحوهم. وبهذا أيها الإخوة يقول الشيخ رحمه الله: نعرف أن الأسماء المسرودة في الحديث الذي رواه الترمذي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر فيها من أسماء الله المنتقم، وهذا لا يصح. وحذف من أسماء الله ما ثبتت به الأحاديث فلم يذكر فيها، مثل الشافي والرب وما إلى ذلك. ولذلك نحن لا نصف الله سبحانه وتعالى بالانتقام إلا إذا كان مقيد، إذا كان مقيد. أيضا بالمكر، لا نصف الله بالمكر إلا إذا كان مقيد. فكذلك هنا نقول الله سبحانه وتعالى ذو انتقام لكن من المجرمين، لم نقل ذو الانتقام وإنما قال ذو انتقام. هذه الآيات من 1 إلى 4 من سورة آل عمران نريد أن نعرف فوائدها من أولها إلى نهاية الآية 4. أولاً إثبات ألوهية الله عز وجل، ألوهية الله عز وجل لقوله الله، يعني الله سبحانه وتعالى له الاسم الذي لا يشاركه فيه أحد. من هو؟ الله، الله الذي خلقنا ورزقنا اسمه الله سبحانه وتعالى، وهو ذو الألوهية يعني العبودية، لا تكون العبودية إلا له، أنت لا تكون عبدا إلا لله عز وجل. كل من في الدنيا ملوك، رؤساء، أغنياء، فقراء، ملكهم واحد وهو الله عز وجل، فيجب أن تكون عبادتهم لواحد وهو الله عز وجل، لا تكون لشهواتهم، لا تكون لرغباتهم، لا تكون لأهوائهم، لا تكون لأصنامهم، لا تكون للأولياء، وإنما العبادة لله عز وجل حباً وتعظيماً، حباً لله عز وجل وتعظيماً له سبحانه وتعالى. وأيضاً نعلم أنه هو المنفرد بهذه الألوهية لقوله لا إله إلا هو، نافية للجنس، لا نافية للجنس، ما فيه إله حق إلا الله عز وجل، لأن الخبر محذوف، فلا إله حق إلا الله. وعرفنا أن فيه آلهة، فيه آلهة كثيرة، كما قال المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. سبحان الله، لماذا شيء عجاب؟ العجاب عقول الذين يقولون إن الآلهة متعددة. إذا كانت الآلهة متعددة، من تعبد من هؤلاء؟ من تعبد من الآلهة المتعددة هذه؟ وإنما أعبد إلها واحدا تكون عبادتك له، لأنه هو إله واحد في السماء وفي الأرض ويوم القيامة. ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة ينادي: من هم الملوك؟ أين الملوك؟ هل فيه أحد من الملوك الآن؟ ولذلك يقول الله عز وجل: الملك للواحد القهار، الملك لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. كل المخلوقين أغنياء، فقراء، ملوك، رؤساء يأتون عوراه، ليس عندهم سيارات، ليس عندهم ثياب، ليس عندهم أموال، ليس عندهم أولاد، لأن الإنسان إذا مات يدخل قبره لوحده، ثم يبعث أيضا واحد، ويسأل عن جميع أعماله التي قدمها. الله يجعل أسئلتنا سهلة. ولذلك لما مات أحد الصحابة قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما دفنوه وهم على القبر، قال: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. يبدأ السؤال والمناقشة. كثير منا يغفل يا إخوان عن هذه الأسئلة، يظنون أن هذه الدنيا خلق الإنسان فيها يأكل ويشرب ويلعب ويذهب لعمل حتى يموت. لا، أنت لست مثل حيوان. الله سخر لك السماوات والأرض وكلفك بتكاليف، هل أديت هذه التكاليف؟ كما أن الموظف إذا كان في وظيفة مكلف بأوامر يقوم بها وإلا ما يستحق الراتب. كذلك أيضا الإنسان في هذه الدنيا مكلف، إذا بلغ 15 سنة صار مكلف بأوامر الله عز وجل، وهي الأمانات التي قال الله عز وجل: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فانتبه يا عبد الله، انتبه يا عبد الله، لا تكن من الغافلين. يوم من الأيام ستموت وتترك هذه الدنيا، انظر ماذا قدمت لنفسك، واعلم أن كل واحد منا معه ملكين من الملائكة يكتبان ما يقول وما يفعل، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أيضا في الآية: الله لا إله إلا هو، ما في عبادة إلا لله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم. وقد ورد يا إخواني أن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم، ورد أيضا أن الحي القيوم اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم إذا دعا الإنسان به ربنا يستجيب له، فينبغي للإنسان أن يدعو إذا دعا بالحي القيوم: اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تنصر إخواننا المستضعفين من أهل السنة في كل مكان. لماذا الحي القيوم أنه اسم الله الأعظم؟ لأن تقدم وأن قلنا في الشرح اشتمالهما على كمال الذات والصفات والأفعال. كمال الذات والصفات والأفعال، يعني الله سبحانه وتعالى ذاته كاملة لا يحتاج إلى أحد، بل إن المخلوقين يحتاجون إليه. وأيضا صفاته كاملة، سمعه كامل، بصره كامل، قدرته كاملة، وأيضا أفعاله إذا فعل هي كاملة ليس فيها نقص. أما ابن آدم مهما كان من العلم أو من الغنى أو من العقل لا بد أن يكون فيه نقص. وأيضا يجب علينا يا إخوان أن نثبت حياة الله الدائمة التي لم تسبق بعدم وليس لها زوال. مثل ابن آدم حياته مسبوقة بعدم. أين كنت قبل 100 سنة؟ الله أعلم. وبعد 100 سنة أين تكون؟ تكون والله أعلم. ولذلك الحياة كل المخلوقات مسبوقة بعدم وأيضا بفناء في آخر الأمر، لكن ربنا سبحانه وتعالى حياته دائمة وأيضا قيوميته دائمة، لأن كل اسم فإنه متضمن للصفة، لكن أيضا قد يتضمن أمرا زائدا على الصفة وهو الحكم الذي يسمى الأثر. فكل شيء مفتقر إلى الله عز وجل، وأن الله غني عما سواه. الله غني عنا، ليس بحاجة إلينا، لكن نحن بحاجة إليه. حتى لو أمرنا أن نتصدق أو نقرض، أقرض الله قرضا حسنا، نقرض عباد الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى هذا، لكن نحن بحاجة إلى الحسنات والثواب. حتى أن الله أمرنا أن نصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا أن الله وملائكته يصلون عليه، وأخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بـ10. كل هذا أغنيا عنا وعن صلاتنا، ولكن نحن بحاجة إلى ثواب هذه الصلاة. كلنا بحاجة إلى هذا الثواب، ولذلك نعلم أن كل شيء حتى هذا الذباب مفتقر إلى الله، أن موسى مفتقر إلى الله، وكذلك الإنسان لا يعجب بقوته أو ماله أو علمه، فإنه مفتقر وعبد إلى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فربنا سبحانه وتعالى غني عما سواه، لأن كمال حياته يستلزم غناه عن كل أحد، وكمال قيوميته يستلزم افتقار كل شيء إليه، وهو كذلك كما قال تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. السماء مرتفعة، هل هي مرتفعة بعمد؟ ما نرى هناك عمد، ما نرى فيها عمد، ولذلك بقدرة الله عز وجل. وأيضا من الفوائد إثبات علو الله عز وجل لقوله: نزل، وفي القرآن: وأنزل. النزول لا يكون إلا من أعلى، الذي نزل الفرقان على عبده، النزول لا يكون إلا من أعلى. ولذا أيضا القرآن الكريم كلام الله تكلم به، وسمعه جبريل الأمين ثم أتى به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظه وفهمه محمد عليه الصلاة والسلام. فالقرآن منزل غير مخلوق، لأن هناك أشياء منزلة مخلوقة إذا كان لها ذات، أما إذا لم يكن لها ذوات فإنها منزلة غير مخلوقة، لأن الكلام صفة، والصفة من صفات الله عز وجل، مثل كلامك أنت صفة من صفاتك. لكن نعلم أن القرآن منزل غير مخلوق لقوله: نزل عليك. ومجرد كونه منزلا لا يستلزم ألا يكون مخلوقا، لأن الله قد ينزل المخلوق قال تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا. وقال تعالى: أنزل من السماء ماء. والماء كلنا نعرف أنه مخلوق، لكن بالنظر لكون القرآن كلاما لا يستلزم أن يكون مخلوقا، لأن الكلام صفة المتكلم وصفة الخالق غير مخلوقة. إذن يؤخذ أن القرآن غير مخلوق لكونه نزل من عند الله وهو كلام، والكلام صفة المتكلم والصفة تابعة للموصوف. أيضاً من الفوائد التي نأخذها فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضل رسول الله وميزته لقوله تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق. والله سبحانه وتعالى قد يضيف الإنزال إلى الناس، كما قال تعالى في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي سورة آل عمران: قل آمنا بالله وما أنزل علينا. لكنه أنزل إلى الرسول مباشرة وإلينا بواسطة، أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة وإلينا بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بلغه إلينا. وكلنا نعرف يا إخوان أن الأصل أشرف من النوع، الأصل أشرف من الفرع. هذا الكتاب القرآن الكريم الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم مشتمل على الحق، لأن كل ما فيه حق ما فيه باطل، القرآن ليس فيه باطل وإنما كله حق. وأيضا قد جاء هذا القرآن بالحق، إذا أخبرنا بصفة النار نعتقد اعتقاد جازم أن هذه النار، أيضا إذا أخبرنا أن الكفار سيدخلونها نعم سيدخلونها، إذا أخبرنا بصفة الجنة نعتقد اعتقادا جازما أن هذا صواب. إذا أخبرنا بأي خبر، أخبار الله سبحانه وتعالى صدق، أخباره صدق، القصص الذي في القرآن كله حقيقي وليس هناك شيء وهمي كما في القصص الذي عندنا الآن. فالقرآن كله مشتمل على حق. وأيضا ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حق وصدق لا يمكن أن يكون عندنا شك فيه. يعني مثلا لو قال الرسول عليه الصلاة والسلام: هذا أخوكم الذي مات الآن ودفناه استغفروا له فإنه الآن يسأل، لو فتحنا القبر ما نجد ملائكة يسألونه، ووجدناه كما وضعناه، لكن نصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أحوال الآخرة ليست مثل أحوالنا، ليست مثل أحوال الدنيا، تختلف. أيضا أحوال البطن، لأن الإنسان له أحوال، أحوال الإنسان في بطن أمه كيف يتنفس وهو يعيش 9 أشهر، كيف يأكل وهو 9 أشهر في بطن أمه، وفي 3 أشياء: بطن الأم ظلمة، وأيضا الرحم ظلمة، والمشيمة التي تحيط به أيضا ظلمة، وكذلك يعيش 9 أشهر أو 6 أشهر أو 8 أشهر ويخرج. ولذلك نعلم علم اليقين أن الله على كل شيء قدير، فنعتقد اعتقادا جازما أن هذا القرآن حق وأنه كامل ليس فيه نقص كما يقولون الرافضة، وأنه معانيه واضحة وليس له معنى ظاهر كما يقولون الرافضة ومعنى باطل، لا، معانيه واضحة، كل من تعلمها فإنه يفهمها، ليست خاصة بالعلماء فقط، وإنما لو تعلمها أي إنسان يمكن أن يعلمها ويفهم معانيها. فالقرآن يا إخوان كله حق، حق في الأخبار، حق في الأحكام والعدل، لأن الله قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فالقرآن نفسه حق، يؤخذ من قوله بالحق، يعني أنه نزل نزولا بحق، ليس نزولا كذبا باطلا. وأيضا يا إخوان نعرف أن هذا القرآن عزيز، أن هذا القرآن فاضل، أن هذا القرآن له حق علينا، لابد أن نحترم هذا القرآن، لا نهينه، لا نهينه، وإنما نحفظه، نفهمه، نعمل بما فيه. أهل القرآن يا إخوان هم الذين يفهمون ويعملون بما فيه، ليس فقط أهل القرآن هم الذين يحفظونه، لا، وإنما أهل القرآن حقيقة الذين يقرؤونه ويعتنون به. كثير من الناس، كثير من الناس تجده يأخذ القرآن في السيارة بالبركة، في البيت بالبركة، لا يقرأ القرآن. لماذا لا تقرأ القرآن؟ عندك مناهج، عندك كتب مكلف بقراءتها، تقرأها ولا تقرأ كلام الله الذي كلفك الله به؟ الله أرسله إليك يقول هداية، هداية لك، اقرأه، فإن فيه حسنات وفيه أجر كثير وفيه أخبار صادقة وفيه قصص نافعة. اقرأ القرآن يا عبد الله، إذا كنت تحب الله اقرأ القرآن. يعني لو جاءك خطاب من ابنك مثلا مسافر مكان بعيد، تقرأ هذا الخطاب، إذا لم تفهمه تبحث عن إنسان يترجم ويقرأ لك هذا، فكيف لا تقرأ كلام الله؟ كلام الله ستختبر فيه، الله يختبرك يوم القيامة، ولذا يكون القرآن حجة لك أو عليك. فانتبهوا يا إخوان، انتبهوا من الغفلة، كثير من الناس يغفلون عن مستقبلهم. ما هو مستقبلك أنك تكون وتبني لك فيلا أو تشتري لك سيارة فخمة؟ ليس هذا مستقبل، هذا مستقبل الدنيا فقط، لكن مستقبل الآخرة، الأعمال الصالحة، الجنة الدائمة التي فيها خلود دائم، أو النار التي فيها العذاب، نسأل الله العافية. فالقرآن يا إخوان كله حق، وأيضا القرآن له فضيلة، لأن الله وصفه بالحق نزولا وتضمنا. هذا القرآن يا إخوان لعلكم تذكرون أننا قرأنا في سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن الكتب السابقة كلها شهدت بمحمد، التوراة، الإنجيل، الزبور، كلها أخبرت بمحمد وصفة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أخبرنا الله في القرآن الكريم أنه يعرفون محمد كما يعرفون أبناءهم. فالقرآن أخبرت به الكتب السابقة. ما معنى مصدق لما بين يديه؟ ما معنى القرآن مصدق لما بين يديه؟ يعني الذي تقدمه، الذي تقدمه من التوراة والإنجيل، هذا هو الذي بين يديه. وكلنا نعلم يا إخوان أن التوراة أفضل كتب بني إسرائيل، وهي التي نزلت على موسى عليه السلام، وأمة محمد أكمل الأمم وأفضل الأمم وأول الأمم يوم القيامة، ولله الحمد، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون الأولون. ولذا لنا لأمة محمد المتمسكين بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فضل، لأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء، نؤمن أن موسى رسول الله، نؤمن ونصدق أن عيسى رسول الله، اليهود لا يصدقون أن عيسى رسول الله، النصارى لا يصدقون أن محمد رسول الله، اليهود لا يصدقون أن محمد رسول الله، والذي ينكر رسولا واحدا من الرسل الذين ذكرهم الله فهو كافر، فهو كافر. الذي ينكر ويجحد رسولا واحدا يقول لا، هذا ما أرسله الله، مثلا يقولون عيسى ما أرسله الله، نسأل الله العافية. اليهود يقولون داود ملك وليس نبي، لا، نبي داود نبي وهو ملك أيضا. ولذا يجب علينا يا إخوان أن نحترم الأنبياء والرسل ونقدرهم، ونحن أفضل منهم. يجوز لنا أن نتزوج نساءهم لأننا أكمل منهم، هم لا يجوز أن يتزوجون نساء المسلمين لأن عندهم نقص، ما اعترفوا بجميع الأنبياء والرسل. فهذا القرآن الكريم يا إخوان مصدق للكتب التي تقدمت وبين يديه. ولكن عرفنا أن التوراة نزلت على موسى عليه السلام، والإنجيل نزل على عيسى عليه الصلاة والسلام، ولذا قال عز وجل: وأنزل التوراة والإنجيل. لكن عقيدتنا يا إخوان أن التوراة والإنجيل قد نسخا بالقرآن الكريم، ما في توراة ما فيه إنجيل، الآن نسخت بالقرآن الكريم المعجزة الباقية إلى يوم القيامة. ولذلك هؤلاء النصارى إذا سألتهم: هل عندكم الإنجيل؟ قالوا: أي إنجيل؟ الذي نزل من الله إنجيل واحد، الذي نزل على عيسى إنجيل واحد. لكن لو سألت أي نصراني تقول: هل قرأت الإنجيل؟ يقول: أي إنجيل؟ إنجيل متى؟ إنجيل يوحنا؟ إنجيل لا أنا أريد الإنجيل الذي نزل من عند الله. ما يعرفون الذي نزل من عند الله، ما يعرفون. التوراة أيضا لعبوا فيها علماؤهم وقدموا وأخروا فيها، وأيضا جعلوها قراطيس كما قال الله عز وجل: يلغون شيء ويثبتون بدلا منه شيء. ولذا ربنا نسخها وجعل كل الأحكام الصادقة التي كانت في التوراة والإنجيل موجودة في القرآن الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بذلك. وخبر الله صدق، قال: مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مهيمنا عليه، ناسخا له. وأيضا القرآن يا إخوان، القرآن الكريم تبيان لكل شيء. لسنا بحاجة إلى الكتب السابقة، وإنما بحاجة إلى القرآن الكريم. المعروف عند السلف أن التوراة والإنجيل من كلام الله التي نزلت وليست الموجودة الآن عندهم. لكن يقول الشيخ صاحب هذا التفسير: لا أذكر حتى الآن دليلا على وصفهما بأنهما من كلام الله، إنما وصفهم الله بأنها منزلة وأنها كتب. والله تعالى يقول: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. وجاء في الحديث: إن الله كتب التوراة بيده. الشيخ يقول: أنا أتوقف في هذا، لكن السلف لا، السلف رضوان الله عليهم كلامهم واضح، يقولون إن التوراة والإنجيل من كلام الله. ويكفي يا إخوان أن نؤمن بأنها نازلة من عند الله، لا نتكلم كثيرا في التوراة والإنجيل. ما دام أنها نسخت نحن نتكلم في الذي أوجب الله علينا فهمه والعمل به. هذه الكتب يا إخوان والرسل رحمة من الله عز وجل بعباده وعنايته بهم، حيث كان ينزل الكتب على رسله هدى للناس. ولذا إثبات الحكمة لله تعالى في أحكامه الشرعية كما ثبتت في أحكامه الكونية لقوله: هدى للناس. القرآن هدى للناس، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هدى للناس، ومن أسماء الله تعالى الحكيم وهو ذو الحكمة. ما معنى الحكمة؟ ما معنى الحكمة؟ إصابة الصواب. الحكمة أن يكون الشيء صواب، وإن شئت فقل وضع الشيء في موضعه، وإن شئت فقل الحكمة إتقان الشيء وإحكامه. فإذا وقع من أفعال الله أو من شرع الله ما لا نعلم له حكمة، فذلك ليس إلا قصور فهمنا وعجزنا عن إدراك الحكمة. ولذلك كل شيء وضعه الله عز وجل فهو لحكمة، سواء عرفنا معناها أو لم نعرف معناها. لكن يا إخوان، ما نحكم عقولنا في كل شيء، نقول هذا هو الأصلح. أول الله أخبرنا أنه هو الأصلح، وإلا لم يخبرنا. إذا أخبرنا هو الأصلح نقول نعم، أما عقولنا فإنها لا تصل إلى كلام الله أو إلى صفات الله عز وجل. ولذا إذا تحققنا أن الشيء هو الأصلح فإنه يجب بمقتضى الحكمة لا بمقتضى العقل، لا بمقتضى العقل، لأن كثيرا من علماء المبتدعة يقولون نعرف هذا الحسن والتقبيح بالعقل، الحسن والتقبيح بالعقل، نحن نعلمه بأوامر الله عز وجل. ولذا ما دام أن الله وضع لنا عقول، لماذا يرسل الرسل؟ لماذا ينزل الكتب؟ لا بد أن يكون في عقولنا قصور، في عقولنا قصور. وربنا سبحانه وتعالى ينزل لنا القرآن ويرسل الرسل للهداية. حتى يوم القيامة إذا دخلوا ناس النار يحتجون على الله، يقولون كيف تدخلنا النار ما أخبرتنا؟ ما أرسلت إلينا رسول؟ ما أخبرتنا بكذا؟ فربنا يقول أرسلت لكم الرسل، أنزلت لكم الكتب، لكن أنتم جحدتوا، أنتم استكبرتوا، أنتم عملتوا كذا، عملتوا كذا. ولذا القرآن والسنة والرسل كلها هداية، ولله الحمد هذه الأمة المباركة أمة محمد عليه الصلاة والسلام هي أفضل الأمم وأكمل الأمم، لأن الله أنزل عليها أفضل الكتب، أفضل الكتب هو القرآن الكريم. يجب أن نحب القرآن يا إخوان، نقرأ قراءة صحيحة، نفهم فهم صحيح، نعمل بما فيه. وأيضا أرسل إلينا رسول الله أرسل الله علينا رسول الله محمد أفضل الرسل، الكتب أفضل الكتب أنزلها علينا، أفضل الرسل أرسله إلينا. ولذلك ماذا يجب علينا الآن؟ يجب علينا أن نفهم ونتبع. ولذا الهداية التي وردت في القرآن الكريم نوعان، عامة وخاصة. الهداية في القرآن نوعان، عامة وخاصة. فالعامة مثل هذه الآية هدى للناس، والخاصة مثل قوله تعالى هدى للمتقين. الفرق بينهما أن الهداية التي بمعنى الدلالة عامة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول رسلا مبشرين ومنذرين. ما هي وظيفة الرسل؟ مبشرين بالذين يعملون الصالحات بالجنة، ومنذرين بالذين يخالفون ويعملون السيئات بالنار، يخوفونهم بالنار. ولذلك يقول الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أما الهداية التي بمعنى التوفيق والاهتداء خاصة بالمتقين. أيضا ربنا سبحانه وتعالى وصف الكتب كلها بأنها فرقان، فرقان يعني تفرق بين الحق والباطل، بين الصدق والكذب، بين المؤمن والكافر، بين الضار والنافع. كل ما يكون أن يكون فيه فرق فإن الكتب تفرقه. ولذلك يمتنع أن تجمع الكتب السماوية بين مختلفين أو أن تفرق بين متماثلين أبدا، لأن الفرقان هو الذي يفرق بين شيئين مختلفين. أما شيئان لا يختلفان فلا تفريق بينهما. ويتفرع على هذا على هذه الفائدة إثبات القياس، إثبات القياس. عندنا في الفقه نعتمد في الأدلة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الإجماع والقياس. ما هو القياس؟ إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، وهو يجمع بين متماثلين. عدم الأخذ بالقياس تفريق بين متماثلين. انتبهوا يا إخوان، كلما قرأ الإنسان القرآن وفكر فيه وحاول أن يفهمه اهتدى للفروق بين الكفار والمسلمين، وكان أعظم اهتداء بالكتب المنزلة من الله، لأن الكتب كلها فرقان. فمثلا الإنسان يستطيع إذا قرأ القرآن أو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يفرق بين الشرك الأصغر والأكبر، وبين النفاق الاعتقادي والعملي، وبين الكفر الأكبر والأصغر، وبين الحلال والحرام. ولذا يكون أشد اهتداء بالكتب ممن لا يفرق. ولذا يقول العلماء: ينبغي للإنسان أن يهتم بمعرفة الفروق بين الأشياء المتشابهة. ولذلك وضع بعض علمائنا رحمهم الله كتب اسمها كتاب الفروق، ولذا كتبوا في الفقه فيذكرون فروقا، مثلا الفروق بين البيع والإجارة، بين الإجارة والجعالة، بين الرهن والضمان، بين الضمان والكفالة. ولذا يقولون هذا من فنون العلم الشريفة التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها. وأيضا عرفنا يا إخوان عقوبة الكفار وهي العذاب الشديد، وذكر عقوبة الكافر تستلزم التحذير من الكفر. والناس ينقسمون إلى قسمين، الناس يوم القيامة ما في إلا دارين، يوم القيامة ما في إلا دارين، دار نعيم وهي الجنة، ودار جحيم وهي النار، نسأل الله العافية. فالناس يوم القيامة ينقسمون إلى قسمين: كافر له العذاب الشديد، ومؤمن له الثواب الجزيل. لأنه إذا ذكر عقوبة الضد فإن ضده تثبت له ضد تلك العقوبة. ولهذا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وقد يكون هذا من جملة الفرقان الذي يحصل حيث نفرق بين الكفار وبين المؤمنين. فكما اختلفوا وتفرقوا في أعمالهم فإنه يلزم أن يفترقوا في ثواب تلك الأعمال. هذه الآيات من 1 إلى 4 أول سورة آل عمران استفدنا منها إثبات اسم من أسماء الله عز وجل وهو العزيز. العزيز، ما معنى كلمة العزيز؟ القدر، القوة، القهر. ثم أيضا الله تعالى موصوف بالانتقام لقوله تعالى: ذو انتقام، لكن ليس على سبيل الإطلاق كما تقدم، بل هو منتقم ممن يستحق ذلك وهم المجرمون، كما قال تعالى: إنا من المجرمين منتقمون. ولذا يا إخوان ينبغي للإنسان ما دام أن هناك فروق لا بد أن يهتم بالفروق حتى في العقائد التوحيد، يعني يفرق بين الشرك الأكبر والأصغر. ما هو الشرك الأكبر والأصغر؟ رجل حلف بغير الله، لأن الحلف لا يكون إلا بالله عز وجل. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فرجل حلف بغير الله نقول هو مشرك. رجل عبد صنما نقول هو مشرك. لكن بينهما فرق، بين الذي حلف بغير الله وبين الذي عبد الصنم. العابد للصنم شركه أكبر. ولذلك قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحالف بغير الله أيضا شركه أصغر، وليس شرك أكبر لا يخرجه من الملة. ولذا لا بد أن نعلم يا إخوان الفروق بين الشرك، لأنه ورد في القرآن الكريم وورد في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. هل نعتبره الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر؟ الرياء هو أيضا شرك، لكن هل هو مخرج من الملة أو ليس مخرج من الملة؟ ولذا ينبغي أن نعرف الفروق أيها الإخوة، لأن معرفة الفروق مهمة جدا. ولذلك أحسن من كتب في الفروق عالم من علماء المالكية اسمه القرافي، كتب كتابا اسمه الفروق، كتابا جميل في معرفة الفروق. وإلى هنا ننتهي من درسنا، وغدا إن شاء الله موعدنا معكم في الآية الخامسة من سورة آل عمران. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه يا ذا الجلال والإكرام. ووفقنا يا رب لفهم سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم والعمل بها يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أهلك أعداء الدين من الظلمة الظالمين. اللهم انتصر لعبادك المستضعفين من أهل السنة في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.